أنا قرأت في الكتاب المقدس أن العدالة هي أن لا يحمل الابن اسم أبيه أو الأب اسم ابنه، كما ورد في تثنية 24-16 وحزقيال 18-20، بل إن النفس التي تخطئ هي تموت. فكيف يحمل الله اسمنا ويتألم بسببه عوضا عنا؟ إن كل من الأب والابن مخلوق بواسطة الله ومسؤول شخصيا أمامه عن الأثام التي يقترفها وحده، ولذلك لا يحمل أحدهما من اسم الآخر. ولكن الله وإن كان غير مسؤول أمام كائن ما، غير أنه مسؤول إن جاز التعبير أمام ذاته، وذاته لا تتصف فقط بالعدالة التي لا حد لها بل وأيضا بالرحمة التي لا نهاية لها، أن هذه وتلك متحدتان في ذاته دائما أبدا، وذلك لكماله المطلق في كل صفة من صفاته. فمن ثم فإن موقف الله إذا أنا لا يكون موقف العدالة المجردة، بل موقف العدالة المتحدة بالرحمة أو بالحمد موقف التضحية، وهذا ما يدعوه إلى تحمل نتائج خطايانا إيفاء لمثالب عدالته وتحملها نيابة عنا إيفاء لمثالب رحمته. فناموس التضحية وإن كان يختلف عن ناموس العدالة لكنه لا ينقض أحكامه بل يثبتها. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الله في قيامه بالتضحية لا يكون مرغما أو مجبرا بل متطوعا للقيام بها بمحض اختياره ومشيئته لأجل الخير العام، لا يبقى هناك مجال للاعتراف. ثم حقا ما أخطر النتيجة التي وصلنا إليها، لكنها على أي حال ليست مؤسسة على ظنون أو أوهام بل على حقائق معقولة، ولذلك فإن سموها عن إدراكنا لا يقلل مطلقا من قانونيتها وأحقيتها، وإننا إذ نقرر ذلك لنكون فسلكنا مسلكا شاذا بل مسلكا طبيعيا مألوفا. فنحن جميعا نؤمن مثلا بوجود الروح البشرية وتكوين الأفكار المعنوية في النفس المادي، ليس لأننا أدركنا ماهية الأولى أو كيفية حدوث الثانية، بل لمجرد ظهور أدلة معقولة تثبت حدوث هذه ووجود تلك. ومن ثم لا يجوز رد حقيقة ابتداء الله لنا طالما قد توافرت الأدلة على فكرها. أما من جهة تهكم بعض الناس علينا بسبب اعتقادنا بتكفير الله بنفسه عن خطايانا، فلا يؤثر على موقفنا منه في قليل أو كثير، لأنهم إذا كانوا على شيء من الإخلاص قد ينبئون كيف يمكن أن يغفر الله لنا خطايانا وهو عادل بقدر ما هو فيه، وكيف يمكننا أن نبني منه وهو قدوس بقدر ما هو فيه. فإن عجزوا عن الإجابة في صلاة ولا نحالهم إلا عاجزين، فلهم كما قال الوحي يعترضون باب الحياة، فهم لا يدخلون ولا يدعون الراغبين في الدخول أن يدخلوا، كما ورد في إنجيل متى 23-13. ومن ثم لا يكون لأقوالهم وزن